نقيد إلى المسند أو المسند إليه أو نقيد كل من المسند والمسند إليه. هذه القيود مرة إذا أحدثنا القيد سوف يؤدي إلى كذب الجملة أو الكلام، ومرة لا هذا القيد إذا حدثنا القيد يؤدي إلى فوات الغرض والمراد الحقيقي. من القيود طبعا القيود على أنواع مختلفة، وسوف قلنا نمر على جماعة، ولكن من القيود مثلا التوابع، التوابع من القيود التابع من النعت، البدل، التوكيد، العاق، لكن كنا قيود توابع. بعد من التوابع ضمير البطل، بعد من التوابع سوف يأتي عندنا العطف اللي وهم من التوابع، عفوا العطف ضمير البطل ليس من التوابع ولكن من القيود. من القيود كذلك سوف نذكر عن النواسخ المختلفة، وهكذا من القيود الشر. هذه القيود هي التي سوف تأتي من القيود المفاعيل، كل هذه القيود تأتي لتقيد المسند والمسند إليه. على كل هذه القيود مرة إذا حدثنا القيد يؤدي إلى أن الكلام سوف يتحول من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، أي من أقصى إلى الكلام. والمثال بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين طبعا حال، هذا الحال إذا رفعناه أقبل آية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، شيل لاعبين بعصير وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أي ما أصير نافي. وبالتالي لما نطلع للحج الله خلق أو لم يخلق، خلق سماوات وأرض ونجوم وكواكب وإلى آخره، وبالتالي سوف يأتي إلى كذب الكلام عند رفع الحال. ومرة لا لا من رحمه الله المثال يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، واضح لديكم أن كاد وكرب وكرب وهذه الأفعال أفعال المقاربة نسميها، هذه المقاربة بين النسبة بين المسند والمسند إليه. فلو حدثنا يكاد طبعا، ويكاد هو القيد لأنه يعني من أفعال المقاربة، فهذا يكاد لو حدثناه صار زيتها يضيق، المعنى نفس المعنى ولكن تمامية الفائدة سوف تهدر الفائدة، لأن المراد للمتكلم أن يبين أن الزيت المضاء أو أن الإضاءة للزيت قريبة جدا، واضح إن شاء الله. ولذلك مرة إذا حدثت القيد يؤدي إلى خطأ الكلام، يؤدي إلى كذب الكلام، ومرة لا إذا حدثنا القيد يؤدي إلى فوات الفائدة، واضح إن شاء الله. الحسن طبق على الباء طبق على قال الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، قال إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند إليه والمسند فالحكم مطلق بين المسند والمسند إليه، والإطلاق يكون إنما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليدع الجامع فيه كل مذهب ممكن. طبعا مع ذلك إذا كان الحكم مطلق سوف يطلق العنان الى السامع ليطبق المسند والمسند اليه والنسبه الحسابيه فيما بينهما، واذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بهما او باحدهما فالحكم مقيد، والتقييد يكون حينما يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص، بحيث لو عرف القيد لكان الكلام كذبا كما في المثال الاول، او غير مقصود كما في المثال الثالث على نحو اللف والنثر المرتب، نحو وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، هذه بالنسبه لنا للكذب. فلو حدث الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذبا بدليل المشاهده، يعني فالشاهد خارج السن ان الله قد خلق كل شيء، ونحو يكاد زيتها يضيء، إذ لو قلت يكاد طبعا هو القيد لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة، وهلم جرى تحاسبا. واعلم ان معرفه الطواف التراتيب واسرار الاساليب وما فيها من ذلك الوضع وظاهر الصنع ولطائف المزايا يسري لقبتي الى ان التقييد لاحد الانواع الاتيه. كمال التقييد يكون بزياده الفائده وتقويتها عند السامع لما هو معروف من ان الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد ايضاحا و طبعا تخصيصا سوف ياتي في النكره وايضاحا ومعرفه وبيانا يجب المعرفه ان شاء الله وهكذا. طبعا ما ينطبق على التخصيص انه زياده الايضاح باعتبار النكره كلما خصصناها زاد ايضاحها وان لم تصل الى درجه المعرفه. وحينئذ تكون فائدته اتم واكمل. والتقييد يكون اولا بالثوابت العرض وضمير الفصل التوفيق والنواسب كان واخواتها ان واخواتها ظن واخواتها افعال المقاربه والشروط وهكذا. ادوات الشر والنبي والمقاعد الخمسه والحال والسنين. وفي هذا الباب جملة مباحث المبحث الأول. إذن سوف نمر على الفيوز ونعرف الفائدة من تلك الفيوز. المبحث الأول قلنا في التقييد هنا بالتوابع، والتابع الأول من هو النعم القتل في التقييد بالنعم يؤتى بألقيت نعته يؤتى بالقيد نحت وصفة في أحوال مختلفة. منها أنه مثلا إذا كان المسند إليه نكرة أفاد ذلك تقصير تلك النكرة بصفة مميزة. مرة أقول جاءني رجل، هذا رجل مطلق لا مطلق مطلق. ومرة أقول جاءني رجل تاجر مطلق لا مقيد، فنجي على التاجر نجي على الرجل اللي هو المسند إليه فنقول في المثال الأول جاءني رجل مطلق. ومرة أخصص دائرة الرجل اللي هو النكرة اللي هو شائع في جنسه وأقول هذا الرجل كبير رجل تاجر، وبالتالي سوف أصف ذلك الرجل بالتاجر. فهذا القيد سوف يضيق الدائرة، سوف يخصص المسند إليه، وسوف تحصل الفائدة لأن الذي جاءني لا مطلق الرجل وإنما الرجل المتصل بالصفة وهي صفة التجارة. واضح إن شاء الله. هذا التطبيق الأول من التطبيقات أنه يؤتى بالمسند إليه ومن ثم يتبع بنعم لتقييده لتخصيصه لإفادة الفائدة الموجودة لديه متكلم. وهكذا رأيت عالما ملتقيا ومطلق الرؤية يعني حصلت لقيد من هو العالم. طبعا نال المضارع التنظير لأن رأيت يعني أن هذا العالم مفعول به من كلام المتكلم، ولكن نتكلم على قيود أو جاء عالم أو جاءني عالم بالذكي ان شاء الله هذا ممكن يتجاوز الجمع الثاني فيها التقييد وهكذا. المهم هنا لدينا نعت وهذا النعت يقيد المسند اليه. وفي المثال الاول في التطبيق الاول المسند اليه نكره، فاذا دخل النعت على النكره خصص تلك النكره. ومره لا مره اخرى في تطبيق اخر ان النعت ليس بنكره وانما معرفه، فاذا هو معرفه العدد يجيب النعت وجود فائده. شنو الفائده؟ مثلا الكشف عن الحقيقه، اريد بيان حقيقه ذلك الشيء. مثلا اكو جسم، فهذا الجسم اريد ابين انه الجسم ان الجسم للابعاد الثلاث او ان الجسم ذو ابعاد ثلاث. شلون انا اذا اقول الجسم هذا مسند الي راح اوصل الطويل طول، العريض عرض، العميق عم، يجلل او يجلل حيزا من الفراغ. وبالتالي عندي اصل الجمله هي الجسم يجعل حيزا من الفرق مسند ومسند إليه. ولكن الجسم مسند إليه ومعرفة. بس أنا أريد أبين حقيقة الجسم أن هذا اللي يجعل الحيز من الفراغ كبير طويل عريض عميق، أي أنه شنو ذو أبعاد ثلاث. إذن يؤتى للنعل ليطبع للمعرفة المسند إليه، وذلك لبيان الحقيقة واضح إن شاء الله. بيان الطويل العريض العميق هذه صفات ثلاثة وهي عدة أوصاف تبين حقيقة الجسم وهو أنه يدخل أمراض نافذة. ومجموع الأمور الثلاثة كاشفة عن حقيقة الجسمية. ومرة يكتب القيد إنه مو للحقيقة لا للتأكيد، المهل تأكيد. نقول أمس الدار لا يعود، أو أمس الدابر لا يعود، أو أمس الدابر كان يوما عظيما. هذا أمس هو مضى أو لم يمضي؟ مضى صحيح. وبالتالي لما تجد الدابر وهو نعت كلمة إلى أمس، هذا دير يخصصه؟ لا. دير يبينه أم لا؟ هو أمس عبارة عن يعني كلمة معروفة مبينة، وبالتالي ما تحتاج إلى لا تخصيص ولا تحتاج إلى كشف الحقيقة، وهو واضح لأنه هنا إذا دل على اليوم الذي قبل يعني هذا اليوم الذي نحن فيه فهو واضح. ولذلك يؤتى هنا للتأكيد. ولذلك لما قال أنت الدابر كان يوما عظيما أو لا يعود، نقول هنا الدابر نعد كلمة الأمس وجيء به للتأكيد، للتأكيد لزيادة الإيضاح والتقرير في ذهن السامع. أو تلك عشرة شنو كاملة، تلك عشرة كاملة هي عشرة بعد الكاملة شنو نعد. هذا النعد هم كذلك كلمة للتأكيد باعتبار العشرة مركب لهم مركب يحتوي على الأجزاء لما يحتوي تكوينا نقلنا احنا ذلك اليوم في الفصول قلنا العشرة تحتوي على الأجزاء مالتها تكوينا، وبالتالي شنو قبل على الكاملة يقول من زيادة التأكيد. وبالتالي في بعض الأحيان المسند إليه مبين واضح معرف، ولكن يؤتى في النعت التابع القيد لزيادة التأكيد والتقرير كما في المثالين الماضيين. تلك عشرة كاملة هذا قيد للعشرة، وأمس الدابر كان يوما عظيما هذا علم للدابر بالنسبة للأمس. تطبيق آخر من التطبيقات أن القيد وهو النعت عندما آتي به وذلك للملك خبر التعدل شنو المفقود، هذا شنو الامتحى. هذا من باب لان المنصور عباره عن قيد يوضح الملك، فخبر التعدل المنصور هذا شنو للملك في مقابله للزد. هذا لا اقل من هذا، اقول خبر التعدل المخدول او المهزوم راح يصير سر يعني. فإما مد فأنا آتي بالقيد المسند إليه وقيد المسند إليه فقل خبر تعدل المنصور أو زين. المثال اللي يضربه هو في النص الرابع من التطبيق يقول وامرأته حمالة الحطب. طبعا إذا لي على تطبيق النعت لازم يقول وامرأته شنو؟ حمالة وامرأته شنو؟ حمالة الحطب. اي اكو قراءة حمالة هذا حال، واكو قراءة شنو حمالة الحطب. فاذا اردنا المثال ان يكون تطبيق من للتقييد بان عيسى تكون حمالة حطوا باعتبار المرأة شنو مسوعة لو منصوبة مسوعة لازم يكون النعت شنو باعتبار تابع والتابع يتبع المجموع بالتعريف والتفكير والإلاء قبل اللي يحطوب النعت طبعا هم في راجع أعمال المرأة وحمالة الحطب إلى عدة توجيهات ولكن إحنا إذا بيت كمثال يتفيدها بنقول ومرأة وحمالة الحطب وهي قراءة موجودة لبعضهم يستحقنا من بلاليين بعد ترحم قدم زيد من المسكين هاي المدري الترحم وهكذا يعني تدني خمس تطبيقات ذكر إن إذا كان المسند إليه معرفة نقول جاء علي العظيم بالفخر أو المد وهكذا جاءت مثلا جاءت السكلة الباكية من أن أبي الترحم هكذا للحزن للتعثر الترحم الذم المد حسب المناسبة الموجودة بين المسند إليه والتابع الذي يتبع ذلك إذن هناك عدة تطبيقات للنعت قد يكون النعت قلنا المنعوت قد يكون المنعوت نكرا فلا يفيد إلا التخطيط وقد يكون المنعوت معرفة فتأتي تطبيقات مختلفة من الحقيقة التأكيد المدح الذم الترحم والنمو جرى إلى آخره واضح إن شاء الله المبحث الثاني في القيود التي تقيد المسند والمسند إليه هو التأكيد باعتبار أن التوابع أربعة التابع الأول النعت التابع الثاني هو التوكيد هذا ما رأيتم بعد شنو التأكيد شنو التأكيد اللفظي شنو التأكيد المعنوي هذه كلها بعد تأخذون أهمية من النحو ونحن هنا نطبق فقط الأغراض والمعاني الثانوية وهي البلاغية مرة يؤتى بالتأكيد نأتي بالتأكيد فقط للغرض الأساسي من التأكيد وهو التقرير أي زيادة وتفسير المفهوم في ذهن السامع وقت عند الإحساس أن السامع ليس بمنتبه غافل نحسان إلى آخره فإذا كان السامع غافل أنا آتي بالتأكيد خلينا نقول مثلا التأكيد اللغوي بالمثال مثلا في أصل الكلام جاء الأمير أنا أشوف الكتاب ما منتبه فرأس الشيء أقول له جاء الأمير جاء الأمير الأمير أكد من هو المسند إليه مرة أقدر أكد المسند أقول جاء جاء الأمير مرة أريد أكد كل الجملة أقدر أقول له جاء الأمير جاء الأمير واضح إن شاء الله فأني هنا لما أريد أضرب المثال ماشي أقول راح أقيد جاء جاء الأمير على تقييد المهن المسند أو أقول جاء الأمير الأمير تقييد المهن المسند واضح إن شاء الله يا بلدي في القيد أقول لي غفلة السامع وبالتالي أريد أنبه عن هذه الغفلة مرة لا السامع منتبه ومتوجه بكل وجوده وكله آذانه طاغية ولكن أبقى التوهم شيء صار ذهني فأنا أريد أتبع هذا التوهم فأقول له جاءني الأمير نفسه أنا لما أقول له جاءني الأمير أو أقول له جاءني العالم زارني المجتهد أو المرجع هذا يقول معقولة الثالثة دار المرجع لو دار وفد المرجع لو دار نائب عن المرجع لما أقول له نفسه عينه كصير أرفع التوهم والشك والموجود في ذهني ولذلك التطبيق الثاني من التطبيقات أنني أأتي بالتأكيد لرفع التوهم الموجود في ذهن الثاني ومرة هم أرفع التوهم التطبيق الثالث والتوهم وش يشمل عدم الشمول وبالأول ما في شمول باعتبار أنه الحكم ما منصب على الأمير والأمير مفرد المرة لا طبيعة الحكم ومنصب على مجموع وهذا المجموع مرة فيه شمول ومرة عدم شمول فالذي أصبح توهم ولكن هذا التوهم توهم عدم الشمول وبالتالي النقطة الثالثة هم تبدأ الثانية ولكن مرة التوهم توهم كلام ظاهر ومرة توهم عدم الشمول فتجد الملائكة كلهم معون هذا كلهم تأكيد وأجمعون كذلك تأكيد فيأتي به على مدى تثبت أن الملائكة بأصنافهم بأنواعهم بجميع مراتبهم قد تجدوا علما يا ومر في تطبيق آخر كما في النص الرابع يؤتى بالتأكيد بيد لإرادة النقاش معناه في الإسلام وهذا مثل شيء غير زيادة التفريد والتأكيد والانتقال يعني كل إنسان يدور في فلك واحد وكفنا في فلك في سفينة في فلك واحد شنو؟ أنه لي يعني بيان المطلب تأكيد المطلب في ذهنه سام اسكن أنت وزوجك الجنة وين الكلام عليك؟ شوف هذه التطبيقات الأربعة في المبحث الثاني من مباحث قيود التوازن. المبحث الثالث في التقييد بالعظم والرابع كان بالعظم هم السماء هو واضح لديكم فقد أقسمون في النحو أن العظم إما عظم بيان وإما عظم وعظم البيان هو عظم الإيضاح والذي يتم بواسطة المزيد باسم بعد اسم فالاسم الثاني يؤتى به لزيادة إيضاح الاسم الأول هذا بعد شلون زيادة الإيضاح أن الإيضاح يتم بالاسم الثاني بإضافته إلى الأول فالثاني هو الأوضاح أو أن الإيضاح يكون مركب من اجتماع كلا الاثنين ولكن بغض النظر ولكن يؤتى بعطف البيان وهو عطف اسم على اسم عند الاجتماع وذلك لزيادة الإيضاح لزيادة شنو الإيضاح فأنا في عطف البيان عيني على المفسد إليه لو عيني على عطف البيان عيني على المفسد إليه ولكن أريد أزيد الإيضاح والبيان الموجود به مش أأتي بما بعطف البيان كما في المثال أقسم بالله المثال العظيم أبو حق عمر هذا عمر عليه أبو حق أو مثال هو المذكور في الهام في العدل مثلا جاء علي زين العابدين جاء علي زين العابدين عن عجل زين العابدين تعطف بيان علينا على علي لزيادة الإيضاح ولكن أنا قصدي الأول أولا وبالذات منه علي واضح إن شاء الله هذا هو بين عطف البيان وبين بدل التطبيق وشو ما قصدنا كلنا إن شاء الله إن أنا عيني على نفس يعني المحطوط عليه وليس على الحظ ويؤتى بعطف البيان لزيادة الإيضاح وبيانية المتبوع وليس التابع واضح إن شاء الله كما في التطبيق الأول لمجرد التوضيح علما للمتبوع فالغرض الأساسي من عطف البيان هو إيضاح المتبوع طبعا بالاسم مختص به نحو كذلك الأول أو قلنا جاء علي زين العابدين زين أو هذا عجد ذهب، هذا عجد ذهب، كذلك عطف بيان على المتبين ما معنى العجد فهو أو بالمد كما في المثال الثاني كقوله تعالى جعل الله شنو كعبة والبيت الحرام، فالبيت الحرام عطف بيان المن للمدح، المن للكعبة، طبعا هذا تنظير وليس شنو في الكعبة هي طيب. وين المستدل؟ ولذلك كان المقابل التنظير، يعني اللي يقول لك شوف هنا يعني مو مثال احنا كلامنا في قيود المسند والمسند، اما الكعبتين راح يقيد الكعبه بمن في البيت الحرام بعطف بيان بين الكعبه شنو هي ترى البيت الحرام، البيت وعباره عن هذا البيان لكي يمزح الكعبة، ولكن الكعبة ليس لا بمسند ولا مسند واضح إن شاء الله. إعرابها تكون حال المفروض الإنسان الإنسان يجعل جعل الله الكعبة البيت الحرام فيها قيامة للنار. فإذن الذي تحصل هنا عطف البيان المسابه لإضاحة المسند إليه، والآن يعني حكم منصب على المسند إليه، فدعنا نكتب عطف البيان يساوي الإضاحة، وكل الهم منصب على المتبوع وليس على التابع. والقسم الآخر من العطف وعطف شنو النسب، عطف النسب كما هو مر عليك النحو يكون بأحد حروف العطف المختلفة الواو ثم الباء لكن اللام بل أو وإلى آخر حروف العطف التي قد مرت عليكم في الألفية تذكركم مرة في التغيير بعطف النسب. طب ما دعينا المطلوب ان شاء الله هنا الكلام في القيود بالمسند والمسند اليه، وقضينا الى التوابع، وفي التوابع اخذنا النعت واخذنا التاكيد، والان في من بيئه العطف وقسمنا العطف الى عطف بيان وعطف نسب. عطف النسب يكون باحد الحروف مقدمه على نعرف الفرق بين النقطه الاولى والثانيه. أنا في الجملة لدي مسند ومسند إليه، فنقول مثلا جاء سعد، جاء سعد، مرة ألحظ التفصيل الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
عقائد كمين